سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: بعض الشباب هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وغيره، ولكنهم يحافظون على الصيام ويتحملون العطش والجوع، فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم؟
الواجب على كل مسلم أن يكون دائما وأبدا مستقيما على طاعة الله، يأتي بالفرائض التي فرضها الله عز وجل، ويحرص على أن يأتي معها بالنوافل بما أمكنه من النوافل. الفرائض لا بد منها وهي لازمة، وصاحبها آثم إذا لم يأتي بها. وأما النوافل فإنها زيادة خير وتكمل بها الفرائض إذا كان فيها نقص، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث القدسي: من عاد لولي فقد ألمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك. يعني التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض هذا هو الذي لا بد منه، وهو أحب شيء إلى الله، أن الإنسان يتقرب إليه بما فرضه. ولهذا قال: من عاد لولي فقد أتى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فإذا لا بد من الفرائض، وأما النوافل فيحرص الإنسان على أن يأتي أو يكون له شيء منها ولو كان قليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. يعني هذا بالنسبة للنوافل، وأما الفرائض فهي متحتمة ولازمة ولا خيار للإنسان فيها، لأنها أمر لا بد منه. فالصلوات الخمس لازمة وهي واجبة في المساجد، والزكاة على من عنده مال فرض لازم، وصوم رمضان يعني فرض لازم، وحج بيت الله الحرام مرة بالعمر يعني شيء لازم، وما وراء ذلك هو تطوع. يعني ما بعد الفرائض تطوع، ما بعد الصلوات المفروضة تطوع، وما بعد الزكاة المفروضة تطوع، وما بعد صيام رمضان تطوع، وما بعد حجة الإسلام اللي هو الفرض تطوع. فالإنسان يعنى بالإتيان بالفرائض، ولا يشتغل بالنوافل عن الفرائض، أو تكون النوافل تشغل عن الفرائض، بل تكون الفرائض هي التي لا بد منها، ولا يشتغل الإنسان بغيرها عنها، ولا يشتغل الإنسان بغيرها عنها، لا يشتغل بنافلة عن فريضة. يقول بعض العلماء: من شغله الفرض عن النفل فهو مهدور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل مهدور، لأن الفرض هو الأساس مطلوب، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، لأنه يعني ترك ما هو لازم وأتى بما ليس بلازم. فالمطلوب لكل مسلم أن يحرص في رمضان وغيره على أن يكون ملتزما، يأتي بالفرائض على ما شرع الله، وأن يكون له نصيب من النوافل، سواء كان الصلاة أو الزكاة الصدقة إذا كان من أصحاب المال، يأتي بالفرض ويأتي بالنوافل، وكذلك الصيام، يعني يصوم ما أمكنه من الأيام المستحب صيامها والذي جاء فيها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج يتطوع، إذا حج فرض الإسلام أو فريضة الإسلام، فالإنسان يعنى بالفرائض أولا سواء صيام أو غيره. وأما النوافل فإن الإنسان يحرص، وصلاة التراويح هي سنة من السنن، ولكن الإنسان ينتهز هذه الفرصة ويكون مع الناس في صلاتهم، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة، فيأتي بها مع الناس ويكون ذلك يعني ترويض لنفسه وتعويد لها على المشاركة في الخير ومشاركة الناس فيما هو خير، حيث يصلي مع الناس ويشارك الناس في صلاة هذه الشعيرة التي شرعت لها الجماعة والتي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في فضلها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي ليالي رمضان وفي العشر الأواخر منه ليلة هي خير من ألف شهر، قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
يقول العائل: ما حكم الاغتسال بماء زمزم؟ وهل ورد عن السلف شيء في هذا؟
لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الأصل أن ماء زمزم يستعمل فيما تستعمل فيه المياه الأخرى، إلا أنه له ميزة وله يعني فضل، ويعني ورد فيه أحاديث تخصه، والاغتسال يغتسل الإنسان بماء زمزم لا بأس بذلك. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما دفع من عرفة وكان رديفه أسامة بن زيد فمال عن الطريق وقضى حاجته يعني وتوضأ، كان الماء الذي معه من ماء زمزم، قال إن الماء الذي كان معه في تلك الحال التي عند خروجه من عرفة في طريقه إلى مزدلفة، وأنه يعني مال عن الطريق وقضى حاجته ثم توضأ من ماء زمزم.
امرأة توفيت وعليها دين لدى المصرف سلفة مصرف الفائدة، وتسأل ابنتها عن كفارة هذا الدين من الناحيتين: الأولى، كيف تكفر عن ذنب أمها في أخذها الربا سواء بعلم أو بغير علم؟ والثاني، عن كيفية قضاء الدين في هذا المصرف باعتبار أنه سيؤخذ من مرتبها لسداد السلفة التي فيها شيء من الربا.
على كل، إذا كان الأمر وقع والمصرف يعني حقه يعني سيصل إليه، يعني لو لم يوافق الإنسان على التخلص من هذه الزيادة فإنه يلزم بذلك ولا يجد محيص عن كونه يسدد، فإنها تسدد يعني الشيء الذي على أمها، لأن هذا شيء لا تستطيع، إذا كانت تستطيع أن تتخلص من أن تسلم من هذا الربا ومن هذه الزيادة، وأن البنك يعني وافق على ذلك ولا يطالب به، وأما إذا كان يطالب به والمدين ملزم ولا سبيل له إلا التسديد فإنه يسدد، وتستغفر لأمها وتدعو لها بأن يتجاوز الله عن خطئها وعما حصل منها من الخطأ.
استعمال قطرة العين في نهاية رمضان
لا بأس بذلك، لا بأس باستعمال القطرة يعني في العين.
هناك من يتحرج من السواك في رمضان خشية إفساد الصوم، هل له وجه؟ وما هو الوقت المفضول أو المفضول؟
ما نعلم وجه للتحرز من السواك. السواك قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يكون في رمضان وغير رمضان. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان في آخر النهار فالصائم لا يشتاك، قال لأنه يذهب الخلوف الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إنه يذهب الخلوف، وهي الرائحة التي تنبعث من الجوف، وهي رائحة كريهة، ولكنها لما كانت في طاعة الله كان شأنها عظيما عند الله، وكانت عند الله أطيب من ريح المسك. فبعض أهل العلم قال إنه لا يستعمل السواك في آخر النهار، لكن الصحيح أنه يستعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن صلاة العصر في العشي وفي آخر النهار فهي داخلة تحت هذا الحديث، الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم أيضا ما ذكروه من أنه يذهب القلوب، يقال إن الفم ولن حصلت له الرائحة الطيبة بالسواك، إلا أن الجوف لا يزال يتصاعد للثك الأبخرة بسبب الامتناع عن الأكل، فإذا هذا الأبخرة ما تنقطع، يعني حتى يأكل الإنسان وعند ذلك تنقطع الأبخرة، لأن الأبخرة التي تصاعد من الجوف بسبب الامتناع عن الأكل وهي رائحتها غير طيبة، حتى لو الإنسان استاك هي تخرج ما دام أنه لم يفطر. ولكن الصحيح أنه يستاك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وصلاة العصر هي في آخر النهار.
عند قراءة كتب الحديث نجد بعض الرواة يبهم نفسه، يقول: فعل رجل كذا وكذا، وهو يعني نفسه، فما هو السبب الذي يجعل الراوي يبهم نفسه؟
لعل السبب في ذلك هو عدم إظهار أنه هو الذي حصل منه ذلك الشيء، إذا كان أمرا يعني مستحبا أو أمرا يعني طيبا، يعني من باب التواضع، من باب عظم الجانب، يعني لا يريد أن يكون يعني يظهر بالشيء الذي فيه المدح بحيث أنه يعني يبديه. فتجد يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يأتون في بعض الأحايين بالكلام مع أن الواحد منهم هو الذي المعدي، وهو الذي حصل منه الشيء، ولكنه يقول: قال رجل النبي صحيح، قال رجل وما كذب، قال رجل هو رجل، أو أن رجل قال النبي، أو قال النبي رجل، يعني هو كلام صحيح ما في كذب، ولكن هذا يعني فيه عدم إبراز نفسه. فلعل السبب في ذلك عدم الظهور، عدم يعني إظهار المدح لنفسه في الأمور التي فيها مدح.
ما العلاج لمن يعصي ويتوب ثم يرجع إلى المعصية؟
هذا ليس بشجاع، هذا يعني ما عنده شجاعة بحيث يقاوم النفس الأمارة بالسوء والشيطان، يعني الصبر، الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس. الإنسان عندما يكون نائم في آخر الليل قد طاب له الفراش وتلذذ بالنوم، ويأتي وقت صلاة الفجر والمؤذن يقول: حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، فالذي يكون عنده يعني صبر على الطاعة وعنده شجاعة على مقاومة النفس الأمارة بالسوء والشيطان، فإنه يهب من فراشه ويقوم من فراشه ويتوضأ، وقد يكون الماء باردا في الشتاء ثم يخرج المسجد ويكون البرد قارسا. الجنة حفت بالمكاره، يعني طريق الجنة ليس مفروج بالورود والرياحين، بل فيه صعوبات وفيه مشقة، فيه مشقة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جد واجتهاد. الجنة حفت بالمكاره، فيصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأنه لو أقدم على ما تميل إليه نفسه وهو محرم، فإن هذه يعني هذه اللذة المحرمة التي حصلها يعقبها حسرة وندامة. والنار حفت بالشهوات، النار حفت بالشهوات، إذا أرخى الإنسان لنفسه العنان وأقدم على فعل المعاصي لأن نفسه مالت إليها يوصل ذلك إلى النار، والصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس يوصل ذلك إلى الجنة. والصبر عن المعاصي مع ميل النفس إليها ومقاومة النفس الأمارة والشيطان يوصل إلى الجنة، وعدم الصبر على المعاصي، عدم الصبر عن المعاصي بحيث أن تنيل نفسه ولا يكدح جماح نفسه، فإن ذلك يفضي به إلى النار ويقع في الهاوية والعياذ بالله. والصبر الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، عندما يحصل الإنسان مصيبة أو نكبة بقضاء الله وقدره يؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر على ما قدره الله وقضاه. فإذا الشجاعة الإنسان الذي يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب، يعني هذا ما عنده الشجاعة، ما عنده القدرة، وإنما عليه أن يعالج نفسه، وذلك بأن يجاهدها في طاعة الله عز وجل، ويجاهدها في الابتعاد عن معاصي الله عز وجل، ويتذكر الموت وما وراءه، فيستعد له بالأعمال الصالحة التي ترفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى.
كيف يكون التعاون على البر والتقوى في بيت إذا كان الأب والأخ لا يصلون في المسجد؟
الذي وفقه الله من أهل البيت يحرص على هداية من لم يحصل له التوفيق، يكون سببا في هدايته، وهذا أعظم بر يقدمه القريب لأقربائه، وأعظم صلة يعني توصل بها الأرحام. أعظم بر يحصل للوالدين إذا كان عندهم خلل في الدين يكون سببا في استقامتهم وسلامتهم من هذا الخلل، وأعظم صلة للأقارب إذا كان فيهم انحراف عن الجادة أن يحرص على تقويمهم وعلى استقامتهم وأن يكونوا على الصراط المستقيم، يعني هذا أعظم بر، فهو يجتهد في يعني في هدايتهم، ويعني بيان الأحاديث التي فيها عقوبة من يتخلف عن صلاة الجماعة، والأحاديث التي فيها بيان أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وأنه لا يجوز لمن كان قادرا أن يصلي في البيت مع قدرته على الصلاة في المسجد، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله ولإقامة الجماعة، والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هم يقول صلوا في بيوتكم، يقول حي على الصلاة يعني تعالوا هلموا وأقبلوا، هذا هو معنى حي على الصلاة حي على الفلاح. الحاصل أن من كان من أهل البيت على استقامة عليه أن يحرص على أن يستقيم من لم يوفق للاستقامة، وإذا كان أيضا يعرف أن من الناس من يكون له تأثير ومن له منزلة عند هؤلاء الذين عندهم خلل، فإنه يطلب من ذلك الشخص الذي له منزلة عند أهل البيت بأن يساعده على هدايتهم ودعوتهم إلى الحق والهدى.
قل ما حكم الشرع في من يقول إن إعفاء اللحية وتقصير الثوب قشور وليست أصول، وكذلك في من يضحك ممن يفعل هذه الأمور؟
جميع أحكام الله عز وجل سواء كانت جاءت في الكتاب والسنة يجب يعني تعظيمها ويجب امتثالها والالتزام بها، كل مأمور يعني واجب الاتيان به فإنه متعين على الإنسان أن يأتي به وأن يلتزم بالإتيان به ولا يقصر في ذلك. وأما المستحبات التي هي من قبيل المندوبات والتي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فهذه من النوافل والتطوعات، ولكن الإنسان يحرص على أن يلتزم بالأوامر ما هو واجب ويأتي بما هو مندوب وما هو مستحب ليحصل الأجر والثواب على الفرض وعلى النفل. ثم أيضا دعوى أن الدين فيه لباب وقشور هذا من أبطل الباطل وأقبح الكلام. الدين كله لباب، الشرع كله لباب، كله خير، ما يقال أنه يعني يوصف بوصف رديء. نعم الأحكام متفاوتة ليست كلها على حد سواء، يعني الواجبات بعضها أعظم من بعض، لكن لا يقال أن فيها لباب وقشور، بل هي كلها خير وكلها لباب، ولا يجوز أن توصف بأن بأوصاف رديئة أوصافا أو أوصافا غير طيبة، ف إسبال الثياب يعني الإنسان يعني كونه يعني ينصح أحد يسبل ثيابه يقول لا تسبل ثيابك، لا يقال أن هذا فعل أمرا يعني يعني أمرا هينا يعني لا ينبغي أنه يعني يشتغل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، في عقوبة على الإسبال. فإذا نصح إنسانا قد أسبل فإنه ينصحه للسلامة من ليغفر بالسلامة من العقاب على هذا الفعل، لأن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، والثياب يجوز أن تكون فوق الكعبين، ما يجوز أن تنزل عن الكعبين أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي بالناس الفجر وفتح المجرم المجوسي بطنه فكانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه والناس يعودونه ويثنون عليه، جاء إليه شاب وأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبتك وفعلت كذا وكذا، ثم شهادة قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ثم إن الغلام الذي قال هذا الكلام لما ذهبوا إلى ثوبه نازل يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام، فقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. أرشده إلى فائدتين دنيوية وأخروية، دنيوية أن ثوبه ما يتوصح إذا نزل الأرض، وأخروية ودنيوية أيضا وهي تقوى الله عز وجل وفوائدها ونتائجها التي تحصل في الدنيا والآخرة. عمر رضي الله عنه ما منعه ما هو فيه من الشدة وما هو ما فيه من الضيق والتعب والنصب، بطنه مفتوح يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ثم يقول للرجل يا رد علي الغلام، ثم يقول ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. هذا عمر رضي الله عنه يتكلم في قشور، يتكلم يعني في هذه الشدة، تكلم في شيء فيه السلامة من عذاب الله. فالواجب على كل مسلم أن يوقر النصوص وأن يوقر الأحكام الشرعية وأن يأخذ بها، وإذا ابتلي بأنه يعني لا يأخذ بها فإنه لا يتلفظ بكلام يعود عليه بالمضرة ويكون حصل مصيبتين، مصيبة على الـ على الـ على مثل حلق اللحى وعلى الكلام في من يعفي لحيته.
قل يوجد في بلادنا بعض المدرسات المستقيمات لا يذهبن للمدارس ويأخذن الراتب الشهري، وعندما ينكر عليهن يقولن إن المدرسة بها مدير رجل وبعض المدرسين يدرسون معه وأنهن أخذن إذن من المدير في عدم الحضور بسبب الاختلاط. سؤال، ما حكم هذا المال؟
ليس لهن أن يأخذ المال في غير مقابل، وإنما إذا كان المدرسة يعني ميز فيها الرجال عن النساء ودرسنا النساء دون الرجال فلهن أن يأخذنا، وإلا فإنهن يتركنا العمل في مثل هذا ويبحثن عن عمل الاختلاط فيه أو مهن يحصلنا من ورائه الرزق دون أن تكون بهذه الطريقة.
ما صحة حديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت، وما المراد كل سبت؟
هذا حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي في ركعتين. هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وقيل أنه مقصود ذلك يوم السبت، أنه يوم السبت اللي هو بجوار الجمعة وقيل أن المقصود من ذلك الأسبوع، لأن الأسبوع يقال له جمعة ويقال له سبت. ومنه الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استسقى يوم الجمعة على المنبر نزل المطر واستمر حتى الجمعة الثانية. قال الراوي: فما رأينا الشمس سبتا، فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. وعلى كل يعني الأمر في ذلك واسع بالنسبة لقبى، الإنسان يذهب إليه في أي وقت، لكن لا يتعمد الذهاب إليه في أوقات النهي ليصلي فيه، وإنما يذهب إليه في أوقات تصلى فيها النوافل اللي هي غير أوقات النهي. نعم.
يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها أو الستر الذي بينها وبين الله. ما معنى هذا الحديث؟ وهل يجوز للمرأة أن تنزع جلبابها إذا زارت خالتها سواء كانت في سفر أو صديقة لها في بلدة بعيدة؟
نزع الثياب يعني هو إظهار الزينة وإظهار الأشياء التي لا يجوز إظهارها، فهي لا تظهرها يعني للناس، وإنما تظهرها لزوجها الزينة، يعني إنما هي للزوج، ولا تظهر يعني عند أقاربها ولا غير أقاربها المفاتن والشيء الذي يعني يحصل بها الافتتان. والمقصود من الحديث أن المرأة يعني لا يعني تترك الحشنة، وأنها إذا كانت عند الناس أنها يعني تظهر يعني مفاتنها، فإن هذا من الأمور المحرمة. وأما كونها تنزع ثيابها لو كانت مثلا ضيوف عند أناس واحتاجت إلى أنها تدخل الحمام وأنها تغتسل واحتاجت إلى الاغتسال، فإن هذا ليس محذور. المحذور هو يعني الذي فيه التبرج وفيه ترك الحشمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: بعض الشباب هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وغيره، ولكنهم يحافظون على الصيام ويتحملون العطش والجوع، فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم؟
الواجب على كل مسلم أن يكون دائما وأبدا مستقيما على طاعة الله، يأتي بالفرائض التي فرضها الله عز وجل، ويحرص على أن يأتي معها بالنوافل بما أمكنه من النوافل. الفرائض لا بد منها وهي لازمة، وصاحبها آثم إذا لم يأتي بها. وأما النوافل فإنها زيادة غير، وتكمل بها الفرائض إذا كان فيها نقص، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث القدسي: من عاد لولي فقد ألمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك. يعني التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض هذا هو الذي لا بد منه، وهو أحب شيء إلى الله، أن الإنسان يتقرب إليه بما فرضه. ولهذا قال: من عاد لولي فقد ألمته، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فإذا لا بد من الفرائض، وأما النوافل فيحرص الإنسان على أن يأتي أو يكون له شيء منها ولو كان قليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. يعني هذا بالنسبة للنوافل. وأما الفرائض فهي متحتمة ولازمة ولا خيار للإنسان فيها، لأنها أمر لا بد منه. فالصلوات الخمس لازمة وهي واجبة في المساجد، والزكاة على من عنده مال فرض لازم، وصوم رمضان يعني فرض لازم، وحج بيت الله الحرام مرة في العمر يعني شيء لازم، وما وراء ذلك هو تطوع، يعني ما بعد الفرائض تطوع، ما بعد الصلاة المفروضة تطوع، وما بعد الزكاة المفروضة تطوع، وما بعد صيام رمضان تطوع، وما بعد حجة الإسلام اللي هو الفرض تطوع. فالإنسان يعنى بالإتيان بالفرائض ولا يشتغل بالنوافل عن الفرائض، أو تكون النوافل تشغل عن الفرائض، بل تكون الفرائض هي التي لا بد منها، ولا يشتغل الإنسان بغيرها عنها، ولا يشتغل الإنسان بغيرها عنها، لا يشتغل بنافلة عن فريضة. يقول بعض العلماء من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل معذور، لأن الفرض هو الأساس مطلوب، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، لأنه يعني ترك ما هو لازم وأتى بما ليس بلازم. فالمطلوب لكل مسلم أن يحرص في رمضان وغيره على أن يكون ملتزما، يأتي بالفرائض على ما شرع الله، وأن يكون له نصيب من النوافل، سواء كان الصلاة أو الزكاة الصدقة إذا كان من أصحاب النار، يأتي بالفرض ويأتي بالنوافل، وكذلك الصيام، يعني يصوم ما أمكنه من الأيام المستحب صيامها والذي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحج يتطوع إذا حج فرض الإسلام أو فريضة الإسلام. فالإنسان يعنى بالفرائض أولا سواء صيام أو غيره، وأما النوافل فإن الإنسان يحرص، وصلاة التراويح هي سنة من السنن، ولكن الإنسان ينتهز هذه الفرصة ويكون مع الناس في صلاتهم، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة، فيأتي بها مع الناس، ويكون ذلك يعني ترويض لنفسه وتعويد لها على المشاركة في الخير ومشاركة الناس فيما هو خير، حيث يصلي مع الناس ويشارك الناس في صلاة هذه الشعيرة التي شرعت لها الجماعة، والتي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في فضلها: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي ليالي رمضان وفي العشر الأواخر منه ليلة هي خير من ألف شهر. قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
يقول: ما حكم الاغتسال بماء زمزم، وهل ورد عن السلف شيء في هذا؟
لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الأصل أن ماء زمزم يستعمل فيما تستعمل فيه المياه الأخرى، إلا أنه له ميزة وله يعني فضل، ويعني ورد فيه أحاديث تخصه، والاغتسال يغتسل الإنسان بماء زمزم لا بأس بذلك. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما دفع من عرفة وكان رديفه أسامة بن زيد، فمال عن الطريق وقضى حاجته يعني وتوضأ، كان الماء الذي معه من ماء زمزم. قال: إن الماء الذي كان معه في تلك الحال التي عند خروجه من عرفة في طريقه إلى مزدلفة، وأنه يعني مال عن الطريق وقضى حاجته ثم توضأ من ماء زمزم.
امرأة توفيت وعليها دين لدى المصرف سلفة، مصرف الفائدة، وتسأل ابنتها عن كفارة هذا الدين من الناحيتين: الأولى، كيف تكفر عن ذنب أمها في أخذها الربا سواء بعلم أو بغير علم؟ والثاني، عن كيفية قضاء الدين في هذا المصرف باعتبار أنه سيؤخذ من مرتبها لسداد السلفة التي فيها شيء من الربا.
على كل، إذا كان الأمر وقع والمصرف يعني حقه يعني سيصل إليه، يعني لو لو لم يوافق الإنسان على التخلص من هذه الزيادة فإنه يلزم بذلك ولا يجد محيص عن كونه يسدد، فإنها تسدد يعني الشيء الذي على أمها، لأن هذا شيء لا تستطيع، إذا كانت تستطيع أن تتخلص من أن تسلم من هذا الربا ومن هذه الزيادة، وأن البنك يعني يوافق على ذلك ولا يطالب به. وأما إذا كان يطالب به والمدين ملزم ولا سبيل له إلا التسديد فإنه يسدد، وتستغفر لأمها وتدعو لها بأن يتجاوز الله عن خطئها وعما حصل منها من الخطأ.
استعمال قطرة العين في نهاية رمضان
لا بأس بذلك، لا بأس باستعمال القطرة يعني في العين.
هناك من يتحرج من السواك في رمضان خشية إفساد الصوم، هل له وجه وما هو الوقت المفضول أو المفضول؟
ما نعلم وجه للتحرز من السواك. السواك قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يكون في رمضان وغير رمضان. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان في آخر النهار فالصائم لا يشتاك، قال لأنه يذهب الخلوف الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إنه يذهب الخلوف، وهي الرائحة التي تنبعث من الجوف، وهي رائحة كريهة، ولكنها لما كانت في طاعة الله كان شأنها عظيما عند الله، وكانت عند الله أطيب من ريح المسك. فبعض أهل العلم قال إنه لا يستعمل السواك في آخر النهار، لكن الصحيح أنه يستعمل لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن صلاة العصر في العشي وفي آخر النهار فهي داخلة تحت هذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم أيضا ما ذكروه من أنه يذهب القلوب، يقال إن الفم وإن حصلت له الرائحة الطيبة بالسواك إلا أن الجوف لا يزال يتصاعد من تلك الأبخرة بسبب الامتناع عن الأكل، فإذا هذا الأبخرة ما تنقطع، يعني حتى يأكل الإنسان وعند ذلك تنقطع الأبخرة، لأن الأبخرة التي تصاعد من الجوف بسبب الامتناع عن الأكل وهي رائحتها غير طيبة حتى لو الإنسان استاك هي تخرج ما دام أنه لم يفطر. ولكن الصحيح أنه يستاك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وصلاة العصر هي في آخر النهار.
عند قراءة كتب الحديث نجد بعض الرواة يبهم نفسه، يقول: فعل رجل كذا وكذا، وهو يعني نفسه، فما هو السبب الذي يجعل الراوي يبهم نفسه؟
لعل السبب في ذلك هو عدم إظهار أنه هو الذي حصل منه ذلك الشيء، إذا كان أمرا يعني مستحبا أو أمرا يعني طيبا، يعني من باب التواضع، من باب عظم الجانب، يعني لا يريد أن يكون يعني يظهر بالشيء الذي فيه المدح بحيث أنه يعني يبديه. فتجد يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يأتون في بعض الأحيان بالكلام مع أن الواحد منهم هو الذي المعدي، وهو الذي حصل منه الشيء، ولكنه يقول: قال رجل النبي صحيح، قال رجل وما كذب، قال رجل هو رجل، أو أن رجل قال النبي، أو قال النبي رجل، يعني هو كلام صحيح ما في كذب، ولكن هذا يعني فيه عدم إبراز نفسه. فلعل السبب في ذلك عدم الظهور، عدم يعني إظهار المدح لنفسه في الأمور التي فيها مدح.
ما العلاج لمن يعصي ويتوب ثم يرجع إلى المعصية؟
هذا ليس بشجاع، هذا يعني ما عنده شجاعة بحيث يقاوم النفس الأمارة بالسوء والشيطان، يعني الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس. الإنسان عندما يكون نائم في آخر الليل أطاب له الفراش وتلذذ بالنوم ويأتي وقت صلاة الفجر والمؤذن يقول حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، فالذي يكون عنده يعني صبر على الطاعة وعنده شجاعة على مقاومة النفس الأمارة بالسوء والشيطان فإنه يهب من فراشه ويقوم من فراشه ويتوضأ، وقد يكون الماء باردا في الشتاء ثم يخرج المسجد ويكون البرد قارسا. الجنة حفت بالمكاره، يعني طريق الجنة ليس مفروش بالورود والرياحين، بل فيه صعوبات وفيه مشقة، فيه مشقة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جد واجتهاد. الجنة حفت بالمكاره، فيصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأنه لو أقدم على ما تميل إليه نفسه وهو محرم فإن هذه يعني هذه اللذة المحرمة التي حصلها يعقبها حسرة وندامة. والنار حفت بالشهوات، النار حفت بالشهوات، إذا أرخى الإنسان لنفسه العنان وأقدم على فعل المعاصي لأن نفسه مالت إليها يوصل ذلك إلى النار، والصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس يوصل ذلك إلى الجنة. والصبر عن المعاصي مع ميل النفس إليها ومقاومة النفس الأمارة والشيطان يوصل إلى الجنة، وعدم الصبر على المعاصي بحيث أن تنيل نفسه ولا يكبح جماع نفسه فإن ذلك يفضي به إلى النار ويقع في الهاوية والعياذ بالله. والصبر الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، عندما يحصل إنسان مصيبة أو نكبة بقضاء الله وقدره يؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر على ما قدره الله وقضى. فإذا الشجاعة، الإنسان الذي يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب، يعني هذا ما عنده الشجاعة، ما عنده القدرة، وإنما عليه أن يعالج نفسه، وذلك بأن يجاهدها في طاعة الله عز وجل، ويجاهدها في الابتعاد عن معاصي الله عز وجل، ويتذكر الموت وما وراءه فيستعد له بالأعمال الصالحة التي ترفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى.
كيف يكون التعاون على البر والتقوى في بيت إذا كان الأب والأخ لا يصلون في المسجد؟
الذي وفقه الله من أهل البيت يحرص على هداية من لم يحصل له التوفيق، يكون سببا في هدايته، وهذا أعظم بر يقدمه القريب لأقربائه، وأعظم صلة يعني توصل بها الأرحام. أعظم بر يحصل للوالدين إذا كان عندهم خلل في الدين يكون سببا في استقامتهم وسلامتهم من هذا الخلل، وأعظم صلة للأقارب إذا كان فيهم انحراف عن الجادة أن يحرص على تقويمهم وعلى استقامتهم وأن يكونوا على الصراط المستقيم، يعني هذا أعظم بر، فهو يجتهد في يعني في هدايتهم، ويعني بيان الأحاديث التي فيها عقوبة من يتخلف عن صلاة الجماعة، والأحاديث التي فيها بيان أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وأنه لا يجوز لمن كان قادرا أن يصلي في البيت مع قدرته على الصلاة في المسجد، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله ولإقامة الجماعة، والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هم يقول صلوا في بيوتكم، يقول حي على الصلاة يعني تعالوا هلموا وأقبلوا، هذا هو معنى حي على الصلاة حي على الفلاح. الحاصل أن من كان من أهل البيت على استقامة عليه أن يحرص على أن يستقيم من لم يوفق للاستقامة، وإذا كان أيضا يعرف أن من الناس من يكون له تأثير ومن له منزلة عند هؤلاء الذين عندهم خلل، فإنه يطلب من ذلك الشخص الذي له منزلة عند أهل البيت بأن يساعده على هدايتهم ودعوتهم إلى الحق والهدى.
قل ما حكم الشرع في من يقول إن إعفاء اللحية وتقصير الثوب قشور وليست أصول، وكذلك في من يضحك ممن يفعل هذه الأمور؟
جميع أحكام الله عز وجل سواء كانت جاءت في الكتاب والسنة يجب يعني تعظيمها ويجب امتثالها والالتزام بها، كل مأمور يعني واجب الاتيان به، فإنه متعين على الإنسان أن يأتي به وأن يلتزم بالإتيان به ولا يقصر في ذلك. وأما المستحبات التي هي من قبيل المندوبات والتي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهذه من النوافل والتطوعات، ولكن الإنسان يحرص على أن يلتزم بالأوامر ما هو واجب ويأتي بما هو مندوب وما هو مستحب ليحصل الأجر والثواب على الفرض وعلى النفل. ثم أيضا دعوى أن الدين فيه لباب وقشور، هذا من أبطل الباطل وأقبح الكلام. الدين كله لباب، الشرع كله لباب، كله خير. ما يقال أنه يعني يوصف بوصف رديء. نعم الأحكام متفاوتة، ليست كلها على حد سواء، يعني الواجبات بعضها أعظم من بعض، لكن لا يقال أن فيها لباب وقشور، بل هي كلها خير وكلها لباب، ولا يجوز أن توصف بأن بأوصاف رديئة أوصاف أو أوصاف غير طيبة. إسبال الثياب يعني الإنسان يعني يكون يعني ينصح أحد يسبل ثيابه يقول لا تسبل ثيابك، لا يقال أن هذا فعل أمرا يعني أمرا هينا يعني ما ينبغي أنه يعني يشتغل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، في عقوبة على الإسلام. فإذا نصح إنسانا قد أسبل فإنه ينصحه للسلامة من ليغفر بالسلامة من العقاب على هذا الفعل، لأن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، والثياب يجوز أن تكون فوق الكعبين، ما يجوز أن تنزل عن الكعبين أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي بالناس الفجر وفتح المجرم المجوسي بطنه فكانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه والناس يعودونه ويثنون عليه، جاء إليه شاب وأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبتك وفعلت كذا وكذا، ثم شهادة قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ثم إن الغلام الذي قال هذا الكلام لما ذهبوا إلى ثوبه نازل يمس الأرض، فقال رد علي الغلام، فقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. أرشده إلى فائدتين دنيوية وأخروية، دنيوية الثوب ما يتوصح إذا نزل الأرض، وأخروية ودنيوية أيضا وهي تقوى الله عز وجل وفوائدها ونتائجها التي تحصل في الدنيا والآخرة. عمر رضي الله عنه ما منعه ما هو فيه من الشدة وما هو ما فيه من الضيق والتعب والنصب، بطنه مفتوح يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ثم يقول للرجل يا يرد علي الغلاة ثم يقول ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. هذا عمر رضي الله عنه يتكلم في قشور، يتكلم يعني في هذه الشدة، تكلم في شيء فيه السلامة من عذاب الله. فالواجب على كل مسلم أن يوقر النصوص وأن يوقر الأحكام الشرعية وأن يأخذ بها، وإذا ابتلي بأنه يعني لا يأخذ بها فإنه لا يتلفظ بكلام يعود عليه بالمضرة ويكون حصل مصيبتين، مصيبة على الـ على الـ على مثل حلق اللحى وعلى الكلام في من يعفي لحيته.
يوجد في بلادنا بعض المدرسات المستقيمات لا يذهبن للمدارس ويأخذن الراتب الشهري، وعندما ينكر عليهن يقولن إن المدرسة بها مدير الرجل وبعض المدرسين يدرسون معه، وأنهن أخذن إذن من المدير في عدم الحضور بسبب الاختلاط. سؤال: ما حكم هذا المال؟
ليس لهن أن يأخذن المال في غير مقابل، وإنما إذا كان المدرسة يعني ميز فيها الرجال عن النساء ودرسنا النساء دون الرجال فلهن أن يأخذنا، وإلا فإنهن يتركنا العمل في مثل هذا ويبحثن عن عمل لا اختلاط فيه أو مهن يحصلن من ورائها الرزق دون أن تكون بهذه الطريقة.
ما صحة حديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت، وما المراد كل سبت؟
هذا حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، ويصلي في ركعتين. هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وقيل أن المقصود ذلك يوم السبت، أنه يوم السبت اللي هو بجوار الجمعة، وقيل أن المقصود ذلك الأسبوع، لأن الأسبوع يقال له جمعة ويقال له سبت. ومنه الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استسقى يوم الجمعة على المنبر نزل المطر واستمر حتى الجمعة الثانية، قال الراوي: فما رأينا الشمس سبتا، فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. وعلى كل يعني الأمر في ذلك واسع بالنسبة لقباء، الإنسان يذهب إليه في أي وقت، لكن لا يتعمد الذهاب إليه في أوقات النهي ليصلي فيه، وإنما يذهب إليه في أوقات تصلى فيها النوافل اللي هي غير أوقات النهي. نعم.
يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها أو الستر الذي بينها وبين الله. ما معنى هذا الحديث؟ وهل يجوز للمرأة أن تنزع جلبابها إذا زارت خالتها سواء كانت في سفر أو صديقة لها في بلدة بعيدة؟
نزع الثياب يعني هو إظهار الزينة وإظهار الأشياء التي لا يجوز إظهارها، فهي لا تظهرها يعني للناس، وإنما تظهرها لزوجها الزينة، يعني إنما هي للزوج، ولا تظهر يعني عند أقاربها ولا غير أقاربها المفاتن والشيء الذي يعني يحصل بها الافتتان. والمقصود من الحديث أن المرأة يعني لا يعني تترك الحشنة، وأنها إذا كانت عند الناس أنها يعني تظهر يعني مفاتنها فإن هذا من الأمور المحرمة. وأما كونها تنزع ثيابها لو كانت مثلا ضيوف عند أناس واحتاجت إلى أنها تدخل الحمام وأنها تغتسل واحتاجت إلى الاغتسال فإن هذا ليس محذور. المحذور هو يعني الذي فيه التبرج وفيه ترك الحشمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله.